بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي إلى لقاء متجدد من برنامجكم في ظلال الوحي. ما زال حديثنا موصولا حول وقفات وتأملات مع كتاب الله جل وعلا ومع هذا الوحي العظيم، نتفيأ ظلال آياته. وما زلنا مع القسم الأول من هذا البرنامج في تأملات مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. وقد مضى الحديث في لقائي السابق عن اسمين من أسماء الله جل وعلا، وقفنا معهما طويلا وتأملنا فيهما كثيرا، وتفيأنا ظلال هذين الاسمين، ونظرنا إلى بركات هذين الاسمين في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. ولعل الحديث قصر، وذلك لسرعة مرور الوقت مع الحلقة السابقة حول هذين الاسمين. في هذا اليوم أتحدث عن بعض آثار رحمة الله جل وعلا في خلقه وفي أمره، وعن آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين على قلب العبد وروحه، ومدى السعادة واللذة التي يجدها المؤمن حينما يتأمل في أسماء الله جل وعلا الحسنى وفي صفاته العلى. لا يخفاكم أن اسم الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى به، فهو مثل اسم الله جل وعلا الله، فهو خاص به جل وعلا. ولذلك اسم الله واسم الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى بهما. أما الرحيم فالله جل وعلا سمى بها بعض خلقه كنبيه عليه الصلاة والسلام، فسماه بالرحيم، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وجاءت نصوص كثيرة تشير إلى هذا المعنى، بمعنى أن اسم الرحمن مقترن دائما باسم الله جل وعلا في خصوصية الرب به. يقول سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومضى الحديث حول الفروق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، ولعل ما مضى فيه كفاية، لكن هنا أقف وقفات حول آثار رحمة الله جل وعلا. وهذا هو الذي يهمنا، لأننا إخواني وأخواتي كثيرا ما نقرأ القرآن، ولكننا قليلا ما نتدبر. القراءة كثيرة لكن التدبر قليل، ولأجل هذا لا نجد هذا القرآن يصنع في نفوسنا كما كان يصنع في نفوس السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حيث إنهم إذا قرأوا القرآن يعيشون حياة عجيبة، يعيشون لذة وسعادة يشعرون بطعمها. لماذا؟ لأنهم عاشوا بأرواحهم وبوجدانهم وبقلوبهم، ويتأملون في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وفي صفاته العلى. اسم الرحمن واسم الرحيم كثيرا ما يتكرر في كتاب الله جل وعلا، فيذكر الله جل وعلا هذين الاسمين مقرونين، أو يأتي ذكر الرحيم مقرونا بالرؤوف وبغيرها من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ولذلك حينما نتأمل في آثار رحمة الله في خلقه وأمره نجد عجبا. من ذلك أن من آثار رحمة الله جل وعلا نجدها ظاهرة في كل ما خلق الله في هذا الكون العريض الواسع، وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى رحمته بهذا الإنسان، وذلك حينما سخر له كل شيء، فهذا من آثار رحمة الله جل وعلا. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام بسط لنا المسألة وبين بأن الله جل وعلا خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا من الرحمة. قال: وهذا هو الذي يتراحم به الناس والبهائم، حتى إن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به. الله أكبر. هذا من آثار رحمة الله، ولذلك قليل من يتدبر وقليل من يتذكر وقليل من يتعظ. فانظروا إلى آثار رحمة الله سبحانه وعز. من آثار رحمة الله جل وعلا بخلقه وعباده أنه لم يتركهم هملا ولم يدعهم سدى، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام لهم البراهين التي تقودهم إلى معرفة ربهم والوصول إليه سبحانه وتعالى، وجعل لهم كل ما فيه سبيلا إلى الخروج من الظلمات إلى النور. فالرسل من رحمة الله جل وعلا، يقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا يخفاكم أن الأمة أو البشرية عموما مرت بفترات من الظلام والتيه، ومرت بفترات من الانحراف الخطير عن منهج الله جل وعلا، فاجتالتهم الشياطين، فرحمهم الله جل وعلا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وببيان المحجة وبإقامة الحجة. ولذلك بعثة الأنبياء والمرسلين تمثل قمة الرحمة للبشرية جمعاء، وهذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار رحمته سبحانه وتعالى ما أودعه جل وعلا في قلوب الآباء والأمهات من هذه الرحمة تجاه الأولاد، وهذا يشمل الحيوان الناطق والحيوان البهيم. ولذلك نجد بأن الأمة تحن على ولدها وترحمه في مسألة فطرية جبلية غرسها الله جل وعلا في قلب هذه الأم. ولأجل هذا نجد الأم تتحمل الشيء الذي لا يمكن للولد أن يتحمل من أمه مثل الذي كانت تمارسه معه، لكن يمكن أن يتحمل هو من الفرع الذي نتج عنه. ولأجل هذا لا بد للإنسان أن يتخيل هذه الرحمة. لك أن تتخيل أن الله تعالى ما أودع هذه الرحمة في قلوب الأمهات، في قلوب الأمهات، ماذا يكون مصير هؤلاء الأطفال؟ أليس الضياع؟ أليس الضرر؟ بلى وربي. ولذلك ربنا جل وعلا قذفها في قلوب الأمهات وقذفها في قلوب الآباء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات في معركة من المعارك امرأة من السبي تبحث كالمجنونة عن صبي لها فقدته في المعركة، فلما رأته أخذته، ومن شدة تعلقها به وفرحها بالحصول عليه ألزقته ببطنها، فأثر هذا المنظر في النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه: هل ترون هذه ملقية ولدها في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، ما يمكن. فقال: والله إن الله لأشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربنا جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذه الأمة التي فرحت فرحا كبيرا وعجيبا حينما وقعت على ولدها بعد فقده في معركة فألزقته ببطنها من شدة فرحها وتعلقها به. كذلك تتجلى رحمة الله جل وعلا في هذا الشرع المطهر الذي أنزله جل وعلا وأمر به عباده، هذا الشرع القائم على الاعتدال وعلى الوسطية وعلى السماحة. هذا الشرع كله خير ورحمة للخلق، سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم، أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم، أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم، أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم، أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم. كل هذا من تأمله في النصوص الشرعية وجده ظاهرا يلوح في 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 عملية تشير إلى عظمة هذه الشريعة وإلى رحمة الله جل وعلا بعباده. كذلك رحمة الله جل وعلا تتجلى في هذه المصائب وفي هذه المكروهات، فما من أحد إلا وهو يصاب في هذه الدنيا إما ببلية وإما بمصيبة وإما بكارثة وإما بأزمة. ولذلك ربنا جل وعلا استودع هذه المصائب وهذه البلايا، استودعها منحا لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا من وقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي طيات المحن منح، وفي الآلام آمال، وفي الأزمات أمور يفرج الله جل وعلا بها عن عباده. ولذلك ما من أحد يصاب، سواء إصابة بدنية حسية أو إصابة معنوية كالهموم والأحزان، إلا والله جل وعلا يرفعه درجات. ولو تأمل العبد مضامين هذه الابتلاءات وما في طياتها وما في يعني نهاياتها ومآلاتها، فوالله ليفرح بها كل من علم حقيقة هذه الابتلاءات. ولذلك ربنا جل وعلا ما ترك العباد يتألمون ويتوجعون، وإنما أودع الله جل وعلا هذه الآلام والأوجاع والأحزان منحا ورحمة. كذلك تتجلى رحمة الله جل وعلا في رحمته الخاصة بأوليائه، وذلك بتوفيقهم وتشديدهم وحفظهم وتيسير أمورهم وإجابة دعائهم، وكذلك بنصرهم على أعدائهم، سواء نصرا بالسيف والسنان أو نصرا بالحجة والبرهان. الحديث له ذيول وأطراف، لكنني أدعه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد والفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.